الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. جملة هذه المسائل هي مسائل ماذا مشايخ؟ قضائية، يعني فالقول قوله، إن ادعى رده، إن ادعى تسليمه. القول قول من في قدر الرهن، في استسليمه، في قدر الدين الذي فيه الرهن. هذه مسائل قضائية سنذكرها إن شاء الله، وفي مسائل فقهية أيضا تذكر. فقال رحمه الله: ويكون عند من اتفق عليه، يعني الرهن إذا اتفق أن يكون عند المرتهن لا بأس، وإن اتفق أن يكون الرهن عند عدل فلا بأس. ويجوز أن يتفق أن يكون الرهن عند اثنين، الرهن يكون محرز يعني شيء عظيم، فما يستأمنان عليه شخصا واحدا، بل يقول أن يكون عند فلان وفلان، يجوز حتى لو عين أكثر من أمين، يجوز هذا، يكون عند من اتفق عليه. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. مر معنا أنه ما الفائدة من الرهن؟ الرهن هو توثيقة دين بعين. الفائدة أنه إن لم يمكن الوفاء من وفاء الدين فإن الرهن يباع ليستوفى منه الدين. فالآن جاء الأجل ولم يقم الراهن بوفاء الدين، ما الحكم؟ مر معنا أنه يؤمر ماذا؟ بوفاء الدين. فلم يقم بالوفاء يؤمر ببيع الرهن، فلم يقم بذلك تولاه من؟ الحاكم. الحاكم يجبره على البيع، فإن لم يبع قام الحاكم بالبيع. الآن يقول: لو أنه ما أذن، يعني لو أنه ما أذن الراهن والمرتهن، قال العدل الذي عنده الرهن: إذا جاء الأجل ولم يحصل وفاء فأنت وكيل في ماذا؟ في البيع. أو عندما جاء الأجل أذن له في البيع، يعني قالوا: أنت موكل في بيع الرهن. سيأتينا في الوكالة أن الوكالة مبناها على الإذن. الوكالة مبناها على ماذا؟ الإذن. والإذن مشايخ ذكرنا مرارا أنه إما أن يكون هذا الإذن لفظيا، وإما أن يكون عرفيا. نحن نبهنا مرارا أن الإذن العرفي كالإذن ماذا؟ اللفظي. هذه مسألة مهمة جدا يا مشايخ، الإذن العرفي. ابن القيم رحمه الله قال عن الذين لا يعملون الإذن العرفي بأنهم قالوا: الجامدون من الفقهاء. هؤلاء سماهم ماذا؟ الجامدين، وصفهم بالجمود. الجامدون من الفقهاء لا يعملون الإذن العرفي، يعني دوما ينتظرون إذنا ماذا؟ لفظيا. يعني مثلا مر معنا في الروض أو في الزاد، ما ذكر في الروض، أنه يجوز للمشتري أن يذوق الطعام، ذوق الطعام. يعني الحين لو دخلت محل حلوى وقلت يعني أذوق من هذا أو مكسرات وذقت منها، النظر الظاهري جدا، ويفتي في بعض مشايخنا، النظر الظاهري أن هذا الحلوى ملك لصاحبها، صح؟ وأن هذا الأجير الموجود هو ليس مالكا، إنما هو أجير الذي يقوم في الغالب، يعني الذي يقوم على البيع، ليس مالكا. ولا يجوز أن يذاق الطعام إلا بإذن من؟ المالك. فأنت تأتي، وغالب الناس إذا دخلوا محل المكسرات وكذا تجتال أيديهم، يعني يأخذون من هذا وذاك يذوقون حتى يختاروا. طيب، إذا هذا الفعل بعض مشايخنا يمنع منه ويقول: ليس لك ذلك حتى لو أذن لك الأجير، لأنه لا يملك الإذن. فهمت مشايخ؟ هذا نظر ظاهري، لكن الحقيقة في الروض يقول: ويجوز ذوق الطعام، لأنه ثمة إذن عرفي. الناس بالمنطق لا يمكن أن تشتري الحلوى إلا بعد أن تذوقها، يعني. ولذلك الأنواع والأصناف التي لا يريد منك أن تذوقها يتركها مكشوفة ويغطيها ويحجزها عنك، لا يمكن أن يحصل لك ذلك. مثل الأكل من بيت الأمهات والآباء والعمات والعمام والخالات، الإذن العرفي سائغ، ما تستأذن إذا دخلت هذه البيوت أن تأكل منها. لكن لو أرادوا أن يمنعوك من شيء أغلقوه عنك، صح ولا لا؟ فهنا المنع العرفي يصبح. فالمرء لا بد أن يكون متحركا، لا تكون جامدا. ولذلك الوكالة الإذن فيها كما سيأتينا لفظي وعرفي. هنا إن أذن له في البيع، الإذن لفظي قاله بيع، لم يبع إلا بنقد البلد، لأن الإذن هنا ماذا؟ عرفي، يعني ما يحتاج أن يقال له لا تبع إلا بنقد ماذا؟ البلد. الإذن اللفظي بيع، الإذن العرف في أنك تبيع ماذا؟ بنقد البلد. يعني هم الآن في السعودية هنا وقال له بع السيارة التي كانت رهنة فباعها بالجناحات المصرية. هذا هل هو موافق للعرف ولا مخالف يا مشايخ؟ مخالف. فهنا ليس ثمة إذن إلا إذا أذن له أن يبيع بأي عملة شاء. لكن ما لم يحصل إذن لفظي فهنا يقتصر على إذن ماذا؟ العرفي. فليس له أن يبيع إلا بنقد البلد. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. العدل باع السيارة ب50,000 وأخذ ال50,000 وهو في الطريق عائد إذ بلصوص قد هجموا عليه وأخذوا منه النقود من غير تعد منه ولا تفريط وتلف الثمن. فجاء الراهن للمرتهن وقال له أنا وفيتك قمت بالوفاء رهنتك سيارة وباعها الأمين لكن النقود ماذا؟ سرقت فذمتي برئت. المصنف يقول تبرأ أو لا تبرأ؟ لا تبرأ. قال وإن قبض الثمن فتري في يده من ضمان الراهن. لماذا؟ لأن الأمين لما أراد البيع احنا قلنا أنه الآن يصبح ماذا؟ يصبح ماذا؟ وكيل. والوكيل يقوم مقام من مشاه؟ مقام الأصيل. فتلفها في يد الوكيل كتلفها في يد من؟ الأصيل. فكأنها تلفت في يد الراهن. فإذا تلفت في يد الراهن فإن تلف المال هنا في يد الراهن لا يسقط الحق الذي عليه. عرفتم؟ فالأمين هنا لما باع وقبض هو وكيل عن من؟ عن الراهن في البيع والقبض لأن المال هو مال الراهن والملك ملك الراهن فهو وكيل عنه. فإذا تلف في يده فلا يبرأ الراهن. ثم قال رحمه الله وإن ادعى دفع الثمن للمرتهن. هذه مسائل قضائية مشايخ. يعني الآن الوكيل الأمين باع السيارة الرهن ب60,000 وقام بوفاء الدين. الدين كان هذا المقدار 60,000 فأعطى المرتهن 60,000 وقال له هذا هو الدين الذي على الراهن خذه. بعد ما أعطاه أنكره المرتهن. المرتهن يقول للراهن أعطني الدين. قال الأمين باع السيارة وأعطاك. قال لم يعطني شيئا. دعوة. فهمتم؟ فالقول قول من هنا؟ يقول رحمه الله وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضامن كوكيل. يعني الوكيل عشان نسأل مثلا بطريقة أسهل. الوكيل إذا قلت لفلان أنت وكيل اذهب وكيلي اذهب وخذ هذه 10,000 أعطيها فلان سداد وقضاء الدين الذي له عليه. فذهب الوكيل وأعطى الدائن 10,000 والوكيل لم يعطه أمامك وانت تنظر ولم يعطه ببينة يعني ما أخذ عليه شهود وبينة تثبت الوفاء. ثم جاء الدائن وأنكر قال لم توفني الدين. قال بعثت لك المال مع وكيلي. قال ما لم يعطني شيئا. فسيعود الموكل على الوكيل يقول له هل أعطيت المال للدائن؟ يقول نعم. قال عندك بينة؟ يقول لا توجد بينة. من المفرط الآن؟ الوكيل مفرط. لذلك هو يقول متى ينجو من التفريط؟ ينجو من التفريط إذا جعل بينة أو كان بحضرة الموكل. لأن الموكل إذا رأى يقضي الدين وهو راض من غير بينة فالموكل هو المفرط. لذلك هنا يقول إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة. ما في بينة. إذا في بينة عمل بينة. ولم يكن بحضور الراهن. إذا كان الراهن حاضر هو الذي فرط. ضامن كوكيل يعني ما الذي يضمن؟ ما الذي يضمن؟ ها؟ الوكيل الأمين العدل هذا الذي عنده الرهن ضمن. لماذا يضمن؟ لأنه مفرط. والعدل مرة معنا يده يد أمانة أو يد ضمان. يد أمانة وقلنا يد الأمانة لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت. هو الآن لما قام بوفاء الدين للمرتهن من غير بينة تفريط أو ليس بتفريط؟ تفريط فيضمن. فهمتم وجه الضمان؟ هو أمين، لكن ضمناه لأنه فرط، كان المنبغي عليه أن يقيم البينة عند وفاء، عند تسليم المرتهن. عرفتم شيخ ولا لا؟ فاضح المسألة هذه لكم إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، يعني أعطاه الرهن، قال أريد رهنا، قال هذه سيارة رهن لكن بشرط إذا حل الدين ولم أقم بالوفاء ما تبيع السيارة. إيش الفائدة من الرهن؟ لا فائدة، هذا شرط يعني يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أنه عند عدم الوفاء يباع ماذا؟ الرهن. فإذا اشترط ألا يبيع إذا حل الأجل فهذا شرط فاسد، لكن الرهن لا يفسد. فإذا جاء الأجل ولم يقم بالوفاء يباع الرهن، إذا جاء الأجل ولم يقم بالوفاء فإن الرهن يباع. قال رحمه الله: أو إن جاء بحقي في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. هذه مسألة مشهورة، أن يقول الراهن للمرتهن إذا جاء وقت الوفاء ولم آتك بالحق الذي لك الرهن لك. هو رهنه مثلا، كان القرض مثلا أو اشترى سلعة بمئة ريال، وضع عنده ساعة وقال له: أنا والله ترى ماني من أهل مكة، أنا مسافر للرياض، وأعطني فرصة إلى مدة مثلا شهر، فأنا سآتي إن شاء الله إلى عمرة مرة أخرى وأعطيك المال الذي لك وأخذ ماذا؟ الرهن الساعة. فإن جاء الشهر يعني انتهى الشهر ولم آتك بالمال الذي لك فالرهن ماذا؟ لك. ما الحكم؟ المصنف يقول: الشرط هذا فاسد. الرهن صحيح لكن الشرط ماذا؟ فاسد. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فالرهن هو حق وملك للراهن، فكيف يقوم المرتهن باستيفائه وأخذه كاملا؟ إنما هو لا يستحق منه إلا ما يقابل ماذا؟ الدين الذي له. هذا أولا، فهو مخالف لهذا الحديث. ثانيا، أنه هم يعتبرونه هذا العقد، يقولون هو بيع معلق، يعني هو الحقيقة أنه يقول له: إذا جاء التاريخ الفلاني ولم أقم بوفائك فالرهن لك، يعني بعتك هذا الرهن بالدين الذي ماذا؟ الذي لك عليه، فهو بيع معلق. والمذهب لا يصح تعليق العقود وتعليق البيع، فهمتم؟ يعني ما يصح في المذهب يقول أبيعك إذا طلعت الشمس أو أبيعك بعد شهر، لابد أن يكون البيع ناجزا. فهنا في إشكالان: الإشكال الأول أنه مخالف الحديث وأغلق عليه، والثاني أنه تعليق للبيع بالشرط، وهذا لا يصح تعليق العقود في المذهب وعند الجمهور. ولذلك هذا هو المشهور عند العلماء. وفي المذهب قول آخر اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، ونقلوا عن الإمام أحمد فعلا يدل على جواز هذا، وهو أنه قال للراهن للمرتهن لما أخذ شيئا ورهنه نعله، فقال: إن جئتك بالحق الذي لك وإلا فالنعل لك. يعني كأنه يقول له هذا مقابل ماذا؟ الذي لك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، حديث مر معنا في كلام أهل العلم. ثانيا، حملوه على الأخذ من غير رضا، يعني يكون الدين 10,000 والرهن 50,000، فإذا جاء الأجل ولم يقم بالوفاء أخذ الرهن عنوة بغير رضا، فهنا فيه ظلم، لأن الرهن أكثر من قيمة ماذا؟ الدين الذي عليه. لكن في الغالب لا يقول له إن جئتك وإلا فهو لك، إلا إذا كان الرهن يوازي ماذا؟ قيمة الدين الذي له. هذا من جهة. ويقول ابن القيم رحمه الله: لا يوجد نص يمنع أن يقول له ذلك، لأنه أصلا ما عنده إشكالية في تعليق العقود. فهمتم؟ هذه المسائل المتبانية في الفقه، نحن نبهنا مرارا أنه في مسائل مبنية على بعضها في الفقه الإسلامي، منها هذه. يعني هنا هم يمنعون هذه المسألة لأنها مبنية على تعليق ماذا؟ العقود. فابن القيم أصلا ما عنده إشكال في تعليق العقد، يقول أبيعك هذا غدا، يقول ما في نص يمنع، المذهب ومذهب الجمهور يمنعون. فطبيعي إذا كنت تأخذ مذهب الجمهور وهو المذهب فإنك تمنع هذه المسألة لأنها تعليق للبيع. أما إذا كان يرى جواز تعليق العقود لا إشكال عنده ماذا هنا في هذه الصورة، فهذه مبنية على هذا الأمر. ويقول ابن القيم رحمه الله هذا أسمح من الذهاب للحاكم وطلب منه البيع. يعني الآن صاحب الحق إذا رضي أنه إذا جاء الأجل ولم يقم بالوفاء فالرهن له أسهل، أو عرض الرهن في المزاد وبيع الرهن وتحديد موعد، ما هو الأسهل؟ إن جاء الأجل وإلا فالرهن لك. ولذلك يقول ابن القيم بجوازه، لكن المذهب لا يصح هذا الشرط ويرونه شرطا فاسدا، والرهن يكون صحيحا ويعامل هذا الرهن مثل ما مر معنا أنه يقوم بالوفاء وإلا بيع ويعطى صاحب الحق الحق الذي له والباقي يعود إلى من؟ للرهن. لكن على القول الثاني بالصحة لا يستحق المرتهن إلا هذا الرهن، فهمتم؟ يعني إذا رضي فإنه لا يستحق إلا الرهن، ربما يكون الرهن هذا أقل من ماذا؟ من الدين. لكن هو رضي أنه إذا جاءه بالحق الذي له وإلا فالرهن له، فإذا رضي بذلك فأنه رضي أن يكون هذا مقابل عوض عن الحق الذي له، الله أعلم. ثم قال رحمه الله ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. القول قول من؟ هل هو قول الراهن أو قول المرتهن؟ الأصل أن القول قول الغارم ومن كان الأصل معه. فالمذهب يقولون بأن الراهن هو الغارم والأصل معه، ففي قدر الدين يعني إذا قال الغارم إذا قال الراهن هذا السيارة هذه رهن ب50,000، قال المرتهن بل السيارة رهن بكامل الدين الذي عليك. الآن هو أعطاه دين 100,000 قرض ورهنه سيارة، فيقول الراهن السيارة هذه مقابل كم من الدين؟ مقابل 50. يقول المرتهن بل السيارة مقابل الدين بأكمله 100,000. نطالب من بالبينة؟ القول قول من؟ المذهب يقول القول قول الراهن. عرفتم قول الراهن ليش؟ قول لأنه الأصل معه، هو المال ماله ويقول بمقابل كذا، فلا يجعل عليه غرم أكثر مما قال. وفي قول آخر في هذه الصورة بعينها أن القول قول المرتهن، لأن هنا الأصل أنه لما قبض الرهن أنه قبضه ببعض الدين أو بكل الدين، بكل الدين، فادعاء أنه ببعضه يحتاج إلى بينة، وهذه مسألة قضائية يعني ينظر فيها القاضي، وممكن مشايخ مثل الصورة يحكم فيها العرف. يعني مثلا لما يكون الدين 1,000,000 ريال والرهن يكون قطعة أرض، الغالب أنه يكون بكامل الدين أو ببعضه بكامله. لكن لما يكون مثلا الدين مثلا هو يدعي مثلا أنه هذا الرهن بجزء من الدين، الجزء هذا لا يمثل شيء من الدين، يقول هذا ب50,000 والدين 500,000، الغالب أنه ما في أحد عاقل يأخذ رهن ب50 ويترك كم؟ 450. فينظر للعرف، فهمتم مشايخ أو لا؟ ينظر للعرف ويعمله. لكن المذهب أن القول في قدر الدين قول من؟ الراهن. طبعا المصلحة لمن هنا في أنه أن يكون ببعض الدين أو بكل الدين، المصلحة لمن؟ للراهن أو المرتهن؟ المرتهن يرجو أن يكون الراهن بأكثر ما يمكن أن يكون من الدين حتى يقضى له الدين. وكذلك في الرهن قدر الرهن، يعني يقول رهنتك سيارة، يقول لا أنت رهنتني سيارتين، القول قول الراهن إذا قاله السيارة فسيارة واحدة. هذا كله مشايخ لم تكن ثمت ماذا بينة، إذا في بينة يعمل بينة لا إشكال. قال ورده، يعني إذا قاله بأنه قد رد له هذا المال الذي له. فالقول قول من؟ إذا الآن المرتهن عنده الرهن، المرتهن عنده الرهن، فقال له قد رددت لك السيارة التي كانت عندي رهنا وكنت قابضا لها، قال الراهن لم ترد لي السيارة، القول قول من؟ من الصورة أنتم؟ الآن مر معنا الرهن متى يكون لازما؟ إذا كان مقبوضا. طيب الرهن كان سيارة، السيارة قبضها المرتهن، المرتهن بعد 4 أشهر رد السيارة لمن؟ للراهن، فك الرهن يعني اللزوم وأعطاه السيارة. بعد 2 شهر من هذا الرد ادعى الراهن في المحكمة أنه قد رهن سيارته وبينه عند فلان، وأنه يطلب وقد قام بوفاء الدين ويطلب ماذا؟ الرهن. فقال المرتهن قد رددت لك ماذا؟ الرهن السيارة. قال ما عندك بينة، أعطني البينة كردت، أنت لم ترد، أنت قاضي، القول قول من؟ القول الراهن. ليش؟ لأنه هو لما قبض الرهن قبضه ماذا مشايخ؟ ببينة صحيح؟ فكان ينبغي له أن يرده ببينة. وفي قاعدة في المذهب الصحيحة أن كل من قبض المال لمصلحة نفسه فإنه لا يقبل قوله بالرد إلا ببينة، كل من قبض المال لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. يعني مثلا العارية تقبض لمصلحة من؟ المستعير، فلا يقبل قوله بالرد إلا ببينة. كذلك المرتهن قبض الرهن لمصلحة من؟ نفسه، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. المودع الوديعة هو لما قبضها قبض المصلحة نفسه والمصلحة المودع، فيقبل قوله بالرد من غير بينة. الوكيل إذا كان بغير أجر هو قبضها لمصلحة الموكل فيقبل قوله بالرد له من غير بينة. فالضابط كل من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله بالرد إلا ببينة، ومن قبضها لمصلحة مالكها فإن قوله في الرد مقبول من غير بينة. فهمتم مشايخ؟ واضح؟ ممتاز. قال رحمه الله والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، يعني قال له أبيعك هذه السلعة على أن ترهنني عصير. قال تم، فرهنه عصير. ثم العصير تخمر زين، فجاء المرتهن يقول الرهن هذا خمر وليس عصيرا، معني اشترطت عليه ان يكون الرهن ماذا؟ عصير. فقال الراهن بل رهنته عصير ثم انه اصبح خمرا. هو المرتهن يريد ان يبطل العقد مثلا، يقول رهنني خمرا فاريد ان افسخ العقد، لم يرهنني الرهن الصحيح، فيقول رهنتك عصير. الأصل في الرهن الصحة ولا الفساد؟ الصحة، فيكون قول الراهن بكونه عصير. قال رحمه الله عصيرا لا خمرا، لأنه هو الأصل وهو الصحيح في الرهن. ثم مسائل يقر بها الراهن. الراهن متهم في بعض الإقرارات، يعني يقوم هو عنده رهن. كل مسائل قضائية مشايخ، يعني انتقلنا من الفقه إلى القضاء. الراهن متهم في بعض الإقرارات، فهل يؤاخذ بالإقرارات؟ في الإقرار في حجة واضحة جدا أن الإقرار يقبل على النفس ولا يقبل على ماذا؟ على الغير. يعني لو جاء شخص وأقر بأنه هو فلان قد سرق، إقراره يقبل على من؟ على نفسه، لكن ما يقبل على الآخر. فإذا جاء وأقر هذا الرجل يريد أن يخرج الرهن فقال للمرتهن هذه العين التي رهنتك مغصوبة، قصبتها من فلان، أو قال بأنه سرقها من فلان، هو أقر على نفسه بالغصب، أقر على نفسه بالسرقة، صحيح؟ هل يؤاخذ المرتهن بإقراره أو الإقرار حجة قاصرة؟ حجة قاصرة على من؟ على المقر. فنقول أنت أيها المقر مؤاخذ أيها الراهن، لكن ما نفك الرهن لإقرارك، لأن في حق للغير. إذا قال رحمه الله وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى، يعني كان هذا الرهن عبد، فقال الرهن هذا جنى، لأنه قلنا مرارا سيأتينا في الجنايات، العبد إذا جنى فإن جنايته في رقبته، يعني في رقبته هو العبد، يعني السيد لا يلزم بالجناية التي على العبد. السيد عنده 3 خيارات، إما أن يقوم بافتكاك العبد وفداء العبد فيعطي أصحاب الجناية قيمة الجناية وأرش الجناية، وإما أن يعطيهم العبد يقول خذوه مقابل ماذا؟ الجناية، وإما أن يبيع العبد ويعطيهم قدر ما أتى به العبد والباقي ما له علاقة السيد. فهمتم؟ الآن الراهن أتى المرتهن وقال له هذا العبد الذي هو مرهون قد جنى، من يتضرر الآن؟ المرتهن، لأنه إذا جنى ستنقص قيمة الرهن ويقوم بالوفاء لأهل الجناية. فهمتم يا شيخ؟ يقول هنا لا يلزم المرتهن بذلك، لكن الراهن ملزم بإقراراته، مسألة قضائية مشايخ ترى، ملزم بإقراراته. قال وحكم اللي قال قبل على نفسه، يعني كل هذه القرارات مقبولة على من؟ على الراهن. حكم بإقراره بعد فكه، يعني الحين الرهن باقي ما نفسخه إلا إذا صدقه، صدقه المرتهن وقال نعم، فالمرتهن هنا أيضا صدق الجناية فإنه يلزم بها. لكن المرتهن ينكر يقول ما في جناية، أنت الآن متهم تتحير، فإذا لم يصدقه فإنه لا ينفك الرهن. لكن هذا الإقرار يلزم به بعد، بعد ماذا؟ بعد فك الرهن. يعني سيأتينا في الحجر مثلا، حجر عليه وأحصينا الديون التي عليه، وهو أراد أن يضر بالغرماء فأقر بعشرة مليون لمعاذ السلمي، هذا بعد الحجر وبعد ما انتهينا. ليش هو يقرب عشرة مليون لمعاذ؟ حتى ينقص نصيب من؟ الغرماء. وممكن متهم أنه بعد ما يفك الحجر يرجع على من؟ على معاذ، يقول عطني العشرة مليون هذه. فهمتم شيخ ولا لا؟ فهنا إقراره هذا لا نقوم بتنفيذه إذا كان بعد الحجر وما في بينة، ولها تفصيل تأتي إن شاء الله. لكن بعد ما يفك الحجر لو معاذ قدم دعوة عليه في المحكمة يطالب بالعشرة ملايين وهو قد أقر، يؤاخذ بإقراره أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. لذلك هنا نقول له لهذا الراهن أنت مؤاخذ بإقرارك، لكن متى؟ بعد فك الرهن، بعد فك الرهن. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى فصل وللمرتهن.
عشان هذا الباب تعبكم عشان تعرفون نعمة قسم الشريعة، أنه إحنا ما عندها مسائل قضائية والنزاعات والخصومات، الأصل في المسلمين السلامة، هذه خصومات المشايخ، يعني هذا عمل قضائي حتى إن أشق عليكم لا يزعجكم كثيرا. نعم شيخ، هذا عمل قضائي، ما هو يبنى فقط على معرفة المدعي ما مدعى عليه، يعني المهم المسائل الفقهية النصية. نعم،
قال رحمه الله تعالى فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن.
الحقيقة أنا أسر لما أجد مفردات مذهب وتكون كذا موافقة للسنة، هذه مفردات المذهب التي خالف فيها الجمهور وهي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصول الحنابلة الظاهرة جدا، اتباع النص والأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته، هذه صحيح البخاري. والباء هنا باء ليس السببية، إنما هي باء التعويضية بالقدر، يعني هل الظهر يركب بسبب النفقة أو بقدر النفقة؟ بقدر ليس سببية. إذا ما الفرق؟ إذا قلنا سببية يصبح الظهر يركب بسبب ماذا؟ النفقة، فتركبه من غير حساب. واللبن يشرب بالنفقة، يصبح أنت تشرب من اللبن بغير حساب بسبب أنك ماذا؟ أنفقت. لكن لا، الباء على الصحيح المذهب أنها باء هذه تعويضية، يعني الظهر يركب بقدر النفقة واللبن يشرب بقدر ماذا؟ النفقة. وبناء عليه إذا كانت النفقة أقل من هذا الركوب من هذا اللبن، إذا كانت النفقة أكثر عفوا أكثر، فإنه يشرب بقدر ما أنفق، والزائد يبقى دين على من؟ على الراهن. الآن الراهن هو ملك لمن؟ للراهن. من المسؤول عن إطعامه؟ الراهن كان ناقة، من يسأل عن من المسؤول عن إطعامها؟ الراهن، لأنها ملكه لا يغلق منها، له غنمه وعليه غرمه، هو الذي يقوم بإطعامه. طيب تركه بلا إطعام، تركه ماذا؟ بلا إطعام، لا لم يطعمه، فله المرتهن بغير إذن لأنه جاء إذن شرعي ما يحتاج إلى إذنه، له أن ينفق على هذا الحيوان وأن يركب ظهره إذا كان مركوبا بقدر ماذا؟ النفقة، والنفقة بقدر المعروف، يعني ما ينفق نفقة المثل، يعني ما يأتي له بالعلف مثلا يباع ب20 ريال، يأتي له بنوع خاص من سويسرا ب80 ريال ويقيد عليه. لا يا مشايخ، العلف الموجود ايش اسمه الشركات هي تبيع العلف من تبوك، يأخذ بنفس القيمة الموجودة، ما يجعل عليه زيادة بالعرف. ولذلك لو أنه أنفق عليه بزيادة لا يلزم الراهن إلا بنفقة المثل، إلا بنفقة ماذا؟ المثل. طيب أنفق عليه، خلنا دعونا نقول أنه أنفق عليه بالشهر ب200 ريال وأصبح يشرب حليب كل يوم مقابل ماذا؟ النفقة. الحليب يوميا قدرنا قيمته ب10 ريالات، إذن كم أصبحت هذه المدة 30 يوم يصبح كم الحليب؟ 300 ريال. إذن الأكثر الآن الحليب أو النفقة؟ الحليب أكثر. ماذا يجوز له من الحليب؟ فقط بقدر ماذا؟ 200. الزائد لا يحل له. ماذا يصنع به؟ إما أن يشربه وينقصه من الدين، فهمتم؟ أو أن يشربه ويدفع الثمن له، وإما أن يبيعه. عرفتم شيخ أو لا؟ والعكس، إذا كانت النفقة ب200 ريال والحليب ب100 ريال تبقى كم الآن؟ 100. الفائض من النفقة يبقى دينا للمرتهن على من؟ على الراهن. عرفتم شيخ أو لا؟ فإذا هذه الباء تعويضية بالمقدار، بمقدار ما أنفق يشرب ويركب ولا يزيد. فقال بلا إذن، وهذه مفردات الحنابلة، فهو يركب ويشرب بلا إذن لورود النص في ذلك ولا يحتاج إلى إذن. ثم قال رحمه الله: الآن السؤال، يرجع ولا ما يرجع على الراهن المرتهن أنفق؟ لأن تعلمون أن العبد والحيوان لابد أن يطعم ولا يموت، فأنفق عليه. طيب هل له أن يرجع بالنفقة على الراهن؟ هو الآن إذا شرب وركب بمقدار ما عندنا أشكال، لكن الأشكال لو كان الحيوان غير مركوب، فهمتم؟ أو غير محلوب، ذكر ما يحلب، وأنفق عليه، طيب هل هو يرجع بالنفقة؟ فهمت السؤال؟ فهمين؟ طيب هب أنه مو حيوان يحتاج إلى إطعام، عقار وذهب وعمل إصلاحات في السباكة والكهرباء وصيانة، ثم لما أعطاه الرهن الذي له قال: ترى في مصاريف صرفتها على الرهن ب40,000 ريال سباكة وكهرباء وصيانة بلاط وأعطال، سلمني إياها. فهمتم؟ هل له ذلك؟ عرفتم المسألة؟ الآن سيتحدث عن المصنف رحمه الله. طيب قبل حديث المصنف، في قاعدة فقهية مرت معنا مرارا: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله أن يرجع، وإن أداه بغير نية الرجوع فليس له أن يرجع. يعني لاحظوا قيد القاعدة، فيها قيدان: الأول من أدى عن أخيه ماذا؟ واجبا. اثنين: بنية ماذا؟ الرجوع. هذان القيدان. وثمة قيد مختلف فيه، وهو قيد الاستئذان. طيب سأذكر القيدين الأولين وأذكر الثالث. القيد الأول: إطعام الحيوان واجب على صاحب الحيوان غير واجب؟ واجب. إذن إذا أطعم امرؤ حيوانا لآخر فإنه قام عن واجب عنه ولا ما قام بالواجب الذي عنه؟ قام بالواجب. وفاء الديون واجب وغير واجب؟ واجب. فإذا قام بوفاء دين عن غيره أدى عن أخيه ماذا؟ واجبا. طيب إصلاح العقار واجب ولا لا؟ هذه بس مرت معنا. المذهب أن إصلاح العقار والسيارات والأموال ليس واجبا، وبناء عليه كل إذا أصلح المرتهن العقارات عن الراهن لا يستحق الرجوع عليه لأنه لم يؤدي ماذا؟ واجبا. وذكرنا لكم في المذهب قول آخر لا أنه إصلاح المال واجب للنهي عن إضاعة المال. فهذه المسألة مبنية على مسألة إصلاح ماذا؟ المال. يعني السيارة هل واجب عليك تغير الزيت إذا كانت تتضرر؟ قال لك الفني أنه ترى زيت الجرابوكس هذا ما تغير سيتلف الجرابوكس والسيارة، فهل يجب عليك شرعا تغير الزيت؟ المذهب ما هو واجب، إذا ليس حيوان يموت ويهلك هذا مالك، إن شئت أصلح وإن شئت دعه. وبناء عليه ما يلزم المرتهن لو راح المرتهن غير الراهن كان سيارة وخشى أنه تتلف فغير الزيت ثم رجع على الراهن يقول مالك حق الرجوع لأنك لم تؤدي عنه ماذا؟ واجبا. في المذهب قول آخر اختار ابن تيمية أنه يجب إصلاح المال. فهمت هي مبنية على ماذا؟ فإذا قلنا هذا الإصلاح واجب فالرجوع يكون ماذا؟ يكون جائزا. عرفتم شيخ ولا لا؟ الشرط الثاني، الشرط الأول أن يؤدي عن أخيه واجبا، الشرط الثاني ينوي ماذا؟ الرجوع. فإذا أطعم الحيوان وبنية الصدقة والشفقة ما نوى الرجوع، يعني رق له ورأى أنه يقوم بإطعام وكان عبدا فأطعمه احتسابا للثواب، هل له أن يرجع الرهن؟ لا يا مشايخ، لأن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، لا بد أن يكون ناويا لماذا؟ الرجوع. فهذه قاعدة عامة، أحيانا الإنسان يكون في مال لجاره مثلا أو حيوان لجاره فيقوم بإطعامه، بعد شهر يتخاصم مع جاره يقول شهر وأنا أطعم حيوانك أعطني المال الذي ماذا؟ الذي لي. أنت قال لما أطعمت أطعمت بنية الرجوع أو أطعمت حسبة، إذا أطعمت احتسابا ليس لك ماذا؟ أن ترجع. الشرط الثالث هو اللي في خلاف، هل يجب الاستئذان أو لا؟ المذهب أنه إذا أدى عن أخيه واجبا بنية الرجوع ولم يمكن الاستئذان يرجع، لكن أمكنه الاستئذان ولم يستأذن فليس له أن يرجع. فهمتم؟ المذهب لابد من الاستئذان إذا كان ممكنا. يعني أنت الآن هذا جارك له غنم وجارك موجود وأنت تذهب لغنمك وتنزل العلف لغنمه بدون ما تستأذن الجار وتحسب عليه حساب، ثم قلت له أعطني قيمة العلف 600 ريال، قال لك من أذن لك تطعم الحيوانات؟ تقول يعني أنت حيواناتك هذه خشيت عليها وتموت وتهلك. يقول لك أنا موجود وكل يوم جنبك فأصلي معك في المسجد، ليش ما قلت لي؟ فهمتم؟ المذهب يقول لابد ماذا؟ من الاستئذان. في قول آخر اختار ابن تيمية أنه طالما أنه واجب وقد أداه عنه فإنه له أن يرجع ولم يستأذن. فهمت ما القاعدة؟ الآن تستطيع أن تفهم هذه المسائل على القاعدة وأنتم تخرجونها. اقرأ. كيف الوديعة؟ بس خلينا ننتهي من الدرس وأبشر الشيخنا، خلينا ننتهي بس من هذا الدرس.
أبشر. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع.
فهمتم؟ إذن عرفتم الماذا بيشترطون ماذا؟ الإذن. لذلك قال إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن فلم يرجع، لأنه قلنا لكم شرط الإذن في المذهب معتبر وغير معتبر؟ معتبر. عرفتم مشايخ هذا؟ طيب اثنين،
إن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم.
إن تعذر استئذان الراهن له أن يرجع لأنه أدى عنه ماذا؟ واجبا بنية الرجوع ولو لم يستأذن الحاكم. نعم.
قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة.
وكذا وديعة ودواب مستأجرة، يعني لو كانت عنده وديعة حيوان وصاحب الوديعة ما يطعمها، ها سؤالك يا شيخ، صاحب الوديعة ما يطعمها أو المستأجر صاحب العين أو الحيوان لا يطعمه فخشي المستأجر أن يموت فله نفس الشروط، إذا أدى عن أخيه واجب منية الرجوع له ماذا؟ أن يرجع. لكن في المذهب لابد أن يستأذنه إن أمكن الاستئذان وإلا له أن يطعم من غير استئذان. نعم.
قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلاته فقط.
لو نعم، هنا لاحظ لو كان الرهن عقار هل له أن يرجع بقيمة الإصلاح؟ لا. ليش؟ أنه مذهب الإصلاح واجب ولا غير واجب؟ غير واجب، فليس له أن يرجع، لم يؤدي عن أخيه ماذا؟ واجبا، لكن يرجع بقيمة العقار اللي فعله. يعني إذا خرب صار عنده مشكلة تلفية في السباكة فأتى بالأنابيب وأتى بما يتعلق بذلك واشترطون وأشياء السباكة كاملة كلها. هنا إذا كانت كهرباء أسلاك الكهرباء والعدادات والأفياش يأخذ قيمتها فقط، لكن الأجرة والإصلاح لا يأخذه لأنه ليس واجبا، لكن هذه الأعيان التي وضعها يأخذ مقابلها، يأخذ ماذا؟ قيمة هذه الأشياء التي أصلحها دون الأجرة، رجع بآلته فقط، رجع ماذا؟ بآلته فقط. وعلى القول الثاني إذا كان الإصلاح واجبا فإنه يرجع بالآلة وقيمة الإصلاح بالمعروف، والله أعلم. ثم قال رحمه الله سريعا،
قال: باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من
الضمان شاء. مأخوذ المشايخ من قيل من الضم، لأنه ضم ذمة إلى ذمة، وهذا رأي الموفق بن قدامة رحمه الله. وقيل مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن تكون ضمن ذمة المضمون عنه، فإما أن يكون مأخوذا من الضم فهو ضم ذمة إلى ذمة، أو مأخوذ من الضمن فذمة الضامن ضمن ذمة المضمون. نعم.
قال: لرب الحق مطالبة.
لا يصح إلا من جائز التصرف. الآن الضمان، وهذا أيضا هو من عقود ماذا مشايخ التوثيقات، لا يصح الضمان إلا من جائز ماذا التصرف. الوقت انتهى عبد الكريم ولا ايش؟ 45 دقيقة. الرأي لكم، تبغون نمشي سريعا وناخذ الضمان؟ وأنا أراكم كذا فرحتوا لما انتهينا أن الدرس يعني انتهى سريعا، ولما بدأنا في الضمان غم عليكم، رأيت هذا يعني في وجوهكم. طيب ناخذه سريعا، إذا في مسائل يعني معاصرة أرجيها للدرس القادم، الآن أشرح المتن فقط. أنا كان عندي نية أتكلم عن خطاب الضمان عن بعض المسائل، لكن نتركها إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: لا يصح إلا من جائز التصرف، يعني الضامن لابد أن يكون جائز التصرف، وهو الحر، العبد لا يجوز جائز التصرف، غير المحجور عليه، يعني السفيه، أو عفوا السفيه له أن يتصرف لأنه في ذمته، يعني المجنون والصبي ليس له أن يقوم بالضمان، ليس له أن يقوم بالضمان، لكن المحجور عليه له أن يضمن، لأن الحجر بالنسبة للمفلس، المحجور للفلس، المفلس محجور عليه في ذمته أو في ماله، في ماله، فله أن يضمن. سيأتينا إن شاء الله الحجر. فإذا لا يصح له من جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد. ثم قال رحمه الله: ويرب الحق.
قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما.
المذهب أن رب الحق له أن يطالب الضامن وله أن يطالب ماذا؟ المضمون. يعني الضامن الشيخ سليم، والمضمون الشيخ معاذ، فصاحب الحق الشيخ عبد الكريم، وهم جالسين جنب بعضهم، يقول للضامن الشيخ سليم: أعطني الحق الذي لي. يقول له الشيخ سليم: ترى الحق على معاذ. يقول: أنت ضمنت ولا ما ضمنت؟ يقول: ضمنت. يقول: منك ضمنت؟ فأنا لي الحق أن أطالبك أنت. ثم إذا قضاه الضامن يعود الضامن على من؟ على المضمون عنه. هذا المذهب وعليه الجمهور. ابن القيم رحمه الله وابن سعدي يقول ما يطالب الضامن مع وجود المضمون. طبعا اليوم النظام اظن الشيخ سليم انه الان عدلوه، يعني الان عدلوه زين، يعني ممتاز ممتاز، يعني سابقا المعمول به انه يطالب الضامن، أي منهم يطالب، لكنه العمل يعني دائما في الحقوق وكذا على الضامن، فكون عبد الله المكفول ولا تكون عبد الله الكافر. يعني إذا جاءك أحد يطلب منك كفالة فقل له اجعل العين باسمي وأنت الكفيل، لأنه مباشرة يقتص ماذا؟ يقتص من الكفيل. لكن هنا ابن القيم وابن سعد رحمه الله يقولون بأنه لا يطالب الضامن إلا أن يتعذر المضمون، لأن الضامن عقد توثيقة، هو كالرهن، الرهن متى يوصل إليه؟ إذا تعذر وفاء الدين، صحيح؟ فالضامن إنما يرجع إليه ويصار إليه إذا تعذر ماذا؟ إذا تعذر الطلب من المضمون عنه. لكن المذهب وعليه الجمهور أنه يطالب من شاء منهما، وحيين أو ميتين، يعني يأتي الورثة يقول على أبيكم ضمان، يأتي كل هذا سائغ له. نعم.
قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه.
الآن من الأصل؟ الحق أصل على من؟ على المضمون عنه. فإذا برئ، إذا صاحب الحق أبرأ المضمون عنه قال له أبرأتك من الدين، فإذا برئ الأصيل برئ التبع. لكن لو أبرأ الضامن فهو التبع لا يبرأ ماذا؟ الأصل. قال لا عكسه، فإذا أبرأ الضامن لا يبرأ المضمون عنه. نعم.
قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن
فقط. يعني يقول ليس شرطا أن تعرف الضامن ولا المضمون، يعني ممكن تقول لشخص تعرفه أنا ضامن لكل دين يأخذه منك أهل السوق، الآن هذا فيه ضمان لأقوام مجهولين لا يعرفهم، وفيه ضمان كذلك لمال ماذا؟ مجهول، لأنه يؤول إلى العلم، فالمذهب يجوز ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. وممكن يضمن من لا يعرف، يعني يقول من باع بهذا السوق فأنا ضامن الحق الذي له، عرفتم؟ فهو يضمن من لا يعرف، فلك أن تضمن من لا تعرف وتضمن من لا، أن يكون المضمون له أو المضمون عنه غير معروف لديك كل. لكن المهم رضا الضامن، أن يكون الضامن ماذا؟ راض بهذا العقد، لأن المقصود بالضمان أداء الحقوق والالتزام، وليس ثمة شيء آخر يقصد من قبول. يعني ليس المقصود بالضمان هبة مثلا أقول لازم يقبل، أو هذا بيع لابد من رضا أحد الطرفين. الضمان هو أداء التزام، مثل قضاء الدين. هل قضاء الدين لابد أن يكون من المدين؟ أنت الآن لك دين على رجل فجاءك آخر بالدين، هل يجب أن يكون من المدين؟ لا، أنت يهم لك ثبوت الحق الذي لك، فيأتيك من المدين بنفسه من غيره. فالضمان لا يشترط فيه لا معرفة المضمون عنه ولا المضمون له، المهم رضا الضامن. ولماذا لا يشترط رضاهم؟ لا يشترط لهم رضا ولا يشترط المعرفة. قال لا يشترط، لا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه، لأن القاعدة كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. لماذا لا يشترط أن نعرفهم؟ لأنه لا يشترط أن يرضوا، يعني ممكن أنت أن تضمن شخص بغير رضاه، وممكن تضمن لشخص بغير رضاه، المهم رضاك أنت. فيما أنه لا يشترط رضاهم لا يشترط أن تعرفهم وأن يعلموا، لأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. نعم.
قال يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم،
ذكرنا مثاله أنه من اشترى منك، يعني تفيد أن تحفز رجل للسوق، تقول تعال في السوق وبع هنا السوق جيد، يقول يا رجل أخشى الناس ما يقوم بوفاء الدين الذي عليهم، تقول له بع بالآجل، يقول ما يقول له الناس أمناء، الناس فيهم خير، أنا ضامن لك، ضامن بع بالآجل وأنا الضامن. فهنا أو يتذهب مثلا أنت لصاحب متجر وتريد أن تحسن لأسرة معينة، فتقول أعطي الأسرة هؤلاء بالآجل، وهم يوفونك إذا جاءهم الضمان نهاية الشهر. فيقول لك صاحب المتجر أخشى أن لا يقوموا بالوفاء، تقول له ماذا؟ أنا ضامن. فأنت الآن تضمن شيء مجهول، كم سيشترون رز سكر، فهمتم؟ ما نعلم ماذا يشترون، هذا مجهول، لكن سيؤول إلى ماذا؟ إلى العلم. فيجوز أن تضمن، يقول ما اشتروه فهو علي فأنا ضامن له، إن لم يقوم بالوفاء فأنت ضامن له. نعم.
قال والعواري والمغصوب والمقبول.
نعم. قال رحمه الله يصح ضمان المجهول إذا آل العلم. والعواري، العارية في المذهب مضمونة وغير مضمونة؟ مضمونة، مر معنا مرارا وستأتي. فيصح ضمان العارية، يعني يستعير الشيخ عبد الكريم من الشيخ فهد الزهراني كتابا، فيقول له أريد ضامن أنك ترد لي الكتاب، يصح ضمان العارية. فيقول له الشيخ الزهراني أبو محمد الاسم الكريم حسن، الشيخ حسن الزهراني كفيل ضامن، ضامن لك هذا الكتاب، فيصح ضمان العواري. الغاصب، غصب شيئا فذهب يطالب فقال فلان لا تطالب أنا سأتيك به أنا ضامن، أنا ضامن. لأن المقصود بذلك احنا مر معنا أن الأيدي يد أمانة ويد إيش؟ ضمان. كل يد ضمان يصح ضمانها، كل يد أمانة لا يصح ضمانها إلا ضمان التعدي والتفريط. ما هي يد الضمان؟ يد الضمان تضمن بكل حال، يد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي ماذا؟ والتفريط. فمثلا قال رحمه الله والعواري والغصوب، يعني هل يصح ضمان العين المستأجرة؟ لا، لأنها غير مضمونة. يعني ما يأتي شخص يستأجر ويقول له المؤجر أعطني ضمين ضامن أنك تقوم يعني بضمان الموجودات في الدار. فيقول الشيخ حسن الزهراني أنا ضامن، لا يصح. لكن لو قال له أنا ضامن ما أتلفه بتعد أو تفريط، يصح أو لا يصح؟ يصح. إذا كان وديعة، المودع يضمن، يده يد أمانة، يقول له أعطيك وديعة بس تأتيني بضامن أنك تضمن لي الوديعة، لا يصح. لكن يأتي بضامن يضمن له ماذا؟ التعدي والتفريط، لا بأس. فقال رحمه الله والغصوب والمقبوض ماذا؟
والمقبوض بصوم وعفدة المبيع.
يعني هذه كلها أشياء مضمونة، وهذه أمثلة لأشياء مضمونة. يد اليد فيها الضمان، فالضمان فيها صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ما السبب المقبوض بالسوم؟ مقبوض بالسوم يعني تروح تشوف بضاعة في السوق، وإذا أعجبتك البضاعة وما تفاصلت بالثمن أو لم تفاصل، يعني الناس من قديم لا يقطعون أمرا إلا أن يستشيروا نساءهم، فهو رأى يعني سلعة أعجبته فقال لصاحب المتجر أريد أن أطلع الأهل عليها، يعني تعجبهم. يعني أحيانا يكون مثلا تشتري مكنسة، تعرف كيف تكنس أنت، إلا إذا كنت خبير بالكنس الدار فممكن تشتري على مزاجك، لكن أنت ما تمارس هذا العمل وما تدري المكنسة جيدة ولا غير جيدة، فبكم؟ فيقول لك ب600 واتفقتم على ثمن مقبوض على السوم، وممكن ما تتفقون أيضا حتى لو ما اتفقتم، كله سواء على الصحيح. فقبضت وقلت بس أريها الأهل، إذا ناسبتهم اشتريت. أنت الآن قبضتها، طيب ممكن ما تردها صح؟ يعني أي إنسان يقبضها ممكن ما يرد، فيقول أريد ضامن أنك تردها، ضامن لهذه السلعة التي أخذت، هذا هو ضمان مقبوض ماذا؟ على السوم. فهمت ما شايف؟ ضمان عهدة المبيع. يعني إنسان إذا يفتح متجر وثم يقول أخشى أن الناس هؤلاء ما يوفون بالثمن، أو أنت تشتري سلعة من متجر ولوفاء بالمبيع، ضمان المبيع، عهدة المبيع. الشيخ عمير يقول لك يا شيخ خالد ترى في متجر ممتاز يبيع زعفران مثلا، وأنت شيخ خالد رجل تقليدي ما يحب أن يشتري المتاجر، يحب يشتري البضاعة قدام عينه، يعني ابن سوق يعني يشوف البضاعة قدامه ويأخذها. فقال أنا شدري أنا أعطي المتجر هذا 200 ريال عشان يجيب لي زعفران، وبعدين ما يأتيني، وعنده قصص كثيرة، عنده فوبيا هو من هالمتاجر، عنده قصص كثيرة يأتي بها أن الناس ما يعطون. فيقول له الشيخ عمير أنا ضامن هالمبيع هذا، إما جاء كان الضامن. فهمتم؟ الآن ضمان عهدة ماذا؟ المبيع. لو جاءك معيب أنا الضامن، لو ما وصلك أنا الضامن. فهمتم يا شيخ؟ هذا اسمه ضمان إيش؟ عهدة ماذا؟ المبيع، عهدة المبيع. يصح ولا يصح؟ يصح، لأن البائع يضمن تسليم العين للمشتري، فأنت الآن تضمن عمن عليه التسليم واجب. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ وأن يكون صحيحا. قال رحمه الله لا ضمان،
قال لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
ذكرنا مثال هذا من شيخ، الأمانات ما تضمن بل يضمن التعدي فيها. دم الشيخ سليم قفل كتابه، نترك الكفالة يا مشايخ للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.